الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب نواقض الوضوء، قال
المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء.
نعم، نواقض أيها الإخوة جمع ناقض على وزن فاعل، وهو لغير العاقل، فيجمع على فواعل. والنواقض للشيء هو المفسد له، يعني ينقضه، يعني يفسد هذا الشيء، مثل نواقض الإسلام، نواقض التوحيد، يعني ما ينقض، ما يفسد هذا التوحيد، ما يفسد هذا الإسلام. قال الزهري: النقض بالفتح إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء. واستعماله في الوضوء من باب المجاز، حيث إن حقيقته في البناء، واستعمل في المعاني لعلاقة الإبطال. والمراد بنواقض الوضوء يعني العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه. والنواقض أيها الإخوة على نوعين، نواقض الوضوء نوعان: نوع مجمع عليه، وهو ما دل عليه نص من كتاب أو سنة، ونوع مختلف فيه، وهو المبني على اجتهاد العلماء. من الأنواع المجمع عليها على أنها ناقضة للوضوء ما خرج من السبيلين من بول أو غائط، فهو ناقض للوضوء. ومن الذي اختلف فيه العلماء هل ينقض الوضوء أو لا، كمس المرأة أو مس الذكر دون حائل، هذا سيأتي معنا في بابه وكلام أهل العلم عن ذلك. وهناك ما هو ناقض بنفسه، بنفسه ناقض للوضوء، وهناك ما هو مظنة الحدث، يعني أن من صنعه فإنه ناقض للوضوء، لا لذاته، لا، لأن الإنسان قد يكون أحدث وهو لا يشعر، مثل النوم، النوم ليس ناقض لذاته كما سيأتي معنا، ناقض لأنه مظنة الحدث، لأن يسير النوم يعفى عنه، النعاس والغفوة هذه اليسيرة يشعر الإنسان بمن حوله، ليس ناقضا للوضوء. أما العميق فهو ناقض للوضوء لأنه مظنة الحدث، لذا يسير البول إيش؟ ناقض للوضوء، سيره كثيرة. أما النوم لأنه مظنة للحدث فجعل لذلك أنه ناقض للوضوء. تفضل الشيخ.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني، وأصله في مسلم.
نعم، هذا الحديث فيه ما جاء في أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء. والحافظ ابن حجر ذكر هذه الرواية التي في غير الصحيحين، وذكر أن صححه الدارقطني، كذلك صححه الألباني، وصححه الألباني، وإلا أصل هذه الرواية في صحيح مسلم، لكن الحافظ ذكر الرواية التي في غير الصحيح لأن فيها أن هذا النوم ليس النوم العميق الذي قد يذهب الذهن إليه في الرواية التي في صحيح مسلم، إنما هو الغفوة، هذا يعني أن ينعس الإنسان ويشعر بمن حوله ولو كان له غطيطا، يعني ما يسمى بإيش، شخير، لو أخرج صوتا يعني في هذه الغفوة وهو يشعر بمن حوله، هذا ليس بناقض للوضوء. والحديث الذي في صحيح مسلم من طريق شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال: قلت سمعته من أنس؟ قال: إي والله. هذا الذي في صحيح مسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، قد يفهم منه الإنسان إيش؟ النوم العميق، لكن الحافظ ذكر الرواية التي في السنن، وهي حتى تخفق رؤوسهم، ينتظرون عشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، يعني أن هذا يقصد به بالانتظار، يغفو الإنسان وينام ولكن يشعر بمن حوله، وهذا مجرب أيها الإخوة ومعروف لمن يعني أدرك هذا الدورات العسكرية، يكونون جالسين راحة دقائق معدودة، 3 دقائق، 4 دقائق، 4 دقائق هذا المتعب ماذا يصنع؟ تجد في هذه الجلسة ينام، حتى أحيانا وهو واقف تجد إيش؟ ينام قائم واقف يغفو هذه الغفوة، وأحيانا تسمع وهو بجوارك له شخير، له غطيط، لكن إذا جاء المدرب أو كذا قال انهض، قام هو. كيف قام هو نائم؟ لأن هذا نوم، يعني نوم يسير يشعر بمن حوله، هذا يعني يعفى عنه، ويصح أن يصلي إن كان على طهارة بهذا النوم، ليس ناقض للوضوء على عهده. فقول أنس ابن مالك وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين أو 10 سنين في هذا الحديث: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء. على عهده يعني زمانه، فالحديث له حكم الرفع لاطلاعه على ذلك، لاطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره له، وهذا موضع الحجة فيه. كيف له حكم الرفع؟ قلنا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما إيش من قوله أو فعله أو إقراره، تقريره لهذا الشيء، كذلك أن الله عز وجل لم يوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا ناقض للوضوء، فأقرها الله وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن هذا النوم اليسير إيش؟ غير ناقض للوضوء. هذا النوم يسمى غير المستغرق، ولا فرق في ذلك على الصحيح بين أن يكون مستلقيا أو قاعدا أو قائما أو معتمدا على شيء أو مضطجعا على جنب، وهذا هو الراجح في المسألة، أنه النوم اليسير في أي حالة كان الإنسان لا ينقض الوضوء. طيب اقرأ الذي يليه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيضة وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاقصدي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه وللبخاري. ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا.
نعم، الحديث الذي قبله ذكرنا أنه ورد في يعني ما ذكرنا من غطيط أنه لا يؤثر وهو الشخير، ما ورد من حديث أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا يعني شخيرا ثم يصلون ولا يتوضؤون. وأما الحديث الذي ذكره هو حديث عائشة رضي الله عنها، هذا ما جاء في أن دم الاستحاضة ناقض للوضوء، دم الاستحاضة ناقض للوضوء. وللبخاري زيادة على مسلم من طريق أبي معاوية عن هشام قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة. وقد رجح جماعة منهم الحافظ بن حجر أنها مرفوعة متصلة بلفظ الحديث، إذ لو كانت موقوفة على عروة كما قيل لقال: ثم تتوضأ بلفظ الخبر، فلما جاء بلفظ الأمر دل على أنها من تمام الحديث. ويؤيد أنها من الحديث المرفوع رواية الترمذي من طريق أبي معاوية، وقال: توضئي لكل صلاة حتى تجيء ذلك الوقت. المستحاضة كما سيأتي معنا في باب الحيض لها أحكام، وما هي الاستحاضة؟ وعرق يخرج من دم المرأة غير الحيض، وما خرج من القبل والدبر، أي شيء كان ناقضا للوضوء. أما لو خرج من جلد الإنسان فهو غير ناقض للوضوء، من حبوب أو قيح أو صديد أو دم غير ناقض للوضوء ما خرج من جلده، أما من القبر والدبر فإنه ناقض للوضوء. والاستحاضة هو سيران الدم في غير أوقاته المعتادة. فهو يعني ما يصيب هذه المرأة هو يعد مرضا أو يعد عيبا يخبر الإنسان به من أراد الزواج من المرأة إن كان بها هذا الشيء وهو الاستحاضة، أنها بها استحاضة، وهذا من النصيحة وعدم الغش له. وإن كان يجوز اتيانها على الصحيح في حال الاستحاضة، لكن ليست المستحاضة كالتي ليست فيها استحاضة السليمة. لذلك كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يخبر أن بها هذا، أي الاستحاضة إن كان أصابها يعني هذا الشيء قبل زواجها. وهو سيأتي معنا أنه ركضة الشيطان ورضة الشيطان، أن الشيطان ركضة يعني الرفسة، حتى الإخوة في السودان يسمونها ركضة يعني رفسة، يصنع هذا بالمرأة رفسة في الرحم. قالوا لماذا؟ قال حتى يلبس عليها الصلاة، أنها لا تفرق بين الحيض والاستحاضة وتمتنع عن الصلاة، وسيأتي معنا في بابه. لكن الشاهد في هذا الحديث أيها الإخوة أن فاطمة بنت حبيش واسمه قيس بن المطلب بن أسد، وهو قرشي أسدي، وهي إحدى المستحاضات في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كانت تستحيض، استحاض يعني تصيبنا الاستحاضة وهي سيلان الدم في غير أوقات المعتادة، فلا أطهر يعني مستمر معها، وكان عندها مقرر إيش؟ أن الحيض ناقض للوضوء وأنه يمنع من الصلاة. طيب هذه الاستحاضة فلا تطهر يعني لا يقف هذا الدم، أفأدع الصلاة؟ وهذا السؤال عن استمرار حكم الحيض حالة دوام الدم أو عدمه بعد أن تقرر عندها أن الحائض تمتنع عن الصلاة. فالمستحاضة لها أحكام سيأتينا في بابها، أنها تمتنع في حال الحيض، وإذا انتهى الحيض تتوضأ لكل صلاة وتصلي، ولا يضر استمرار خروج الدم، ولكن تتوضأ لكل صلاة على الصحيح. إذا أقبلت حيضتك قال لها، قال لا يعني لا تدعين الصلاة، إنما ذلك عرض يعني أن دمك ليس دم الحيض، لأن دم الحيض يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، وهذا بسبب انفجار عرق، وفي ذلك إخبار باختلاف المخرجين. فإذا أقبلت حيضتك يعني المراد بإقبال الحيضة حصول وقتها، جاء وقت الحيض، هنا تمسك عن الصلاة. وإذا ذهبت هذه الحيضة يعني إذا أقبلت هذه الحيضة تمسك عن الصلاة، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم يعني اغتسلي واغسلي هذا الدم ثم صلي يعني صلي هذه الصلاة. طيب الدم الذي يخرج مستمر هذا لا يضره. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عن دم. استدل بهذا الحديث من قال إن دم الاستحاضة حدث من الأحداث الناقضة للوضوء، لأن الشرع أمر بالوضوء منه. ثم توضئي لكل صلاة، وهذا وفي قوله ثم توضئي لكل صلاة هذا قول الجمهور إلا المالكية، فإنهم يرون أن الاستحاضة لا تنقض، والجمهور من أهل العلم على أنها ناقضة. وهكذا كل خارج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، سواء كان بولا أو غائطا أو دما أو مذيا أو ريحا أو غير ذلك، وهذا مجمع عليه كما نقله ابن المنذر. وهذا غرض الحافظ من إيراد هذا الحديث من هذا الباب، في هذا الباب قد يقول قال هذا استحاضة بابه في باب إيش؟ الحيض، لماذا ذكره في باب نواقض الوضوء هذا هو قرض الحافظ أنه ذكر في هذا أنه يستثنى من ذلك من حدثه دائم فإنه لا ينقض وضوءه كمن به سلس أو ريح أو غائط. ومثل الاستحاضة عند المالكية. واضح؟ يعني يرى أن من كان به هذا المرض وهو قول لأهل العلماء لأهل العلم ومنهم المالكية أن من حدثه دائم إذا توضأ وحدثه هذا دائم فإنه يصلي ويقرأ القرآن ويصلي النوافل بهذا الوضوء ويستمر ما لم يأتي حدث آخر ينقضه. هذا قول. والجمهور من أهل العلم من أهل العلم أنه يتوضأ لكل صلاة والحدث المستمر معه في الصلاة لا يلتفت له، لكن بعد الصلاة ينتهي، يعني ينتقض وضوءه. واضح؟ من هذا ما من به عافانا الله وإياكم من به سلس البول، خروج البول دون إرادته مستمر، يتقاطر يخرج كذا، هذا سلس يسمى. هذا قال لك إنسان ماذا أصنع؟ قل توضأ لكل صلاة. قال لك وأنا في الصلاة خرج مني؟ قال لا يضرك، لا تلتفت له، سمى سلس بول أو ريح أو غائط. ومثله الاستحاضة، خروج الدم. فعند المالكية أنه ماذا؟ غير ناقض للوضوء، يعني يكفيه وضوء واحد يصلي فيه الصلوات كلها ما لم ينقضه ناقض آخر. والجمهور من أهل العلم أنه يتوضأ لكل صلاة للرواية. واستدل بهذا الحديث من قال إنه يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة بناء على ثبوت زيادة الوضوء، لأن ظاهر الأمر الوجوب والزيادة ذكرها الحافظ، لكن بين أنه إيش قال وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة، قال وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، يعني هذه ما فاتتها الرواية لكن حذفها عمدا. ومعنى ذلك أنها يعني ظاهر الرواية هذا الأمر بالوجوب، ومعنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة كالظهر مثلا إلا بعد دخول وقتها. أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة كصلاة الضحى مثلا فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها. وسنذكر هذه المسألة إن شاء الله في باب الحيض أوسع من ذلك، لكن المقصود معرفة هل الاستحاضة ناقضة للوضوء أو لا. بين خلاف أهل العلم، والحديث دليل على أن دم الحيض نجس، وكذا دم الاستحاضة لقوله وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، ومر معنا بيان ذلك في باب يعني إزالة النجاسة. طيب اقرأ حديث الذي يلي.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مداء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، هذا فيه بيان حكم المذي. بيان حكم المذي، ومر معنا في دروس سابقة ما يخرج من القبل وهو إيش؟ إما بول أو مني أو مذي أو ودي. والمذي قال كنت رجلا مذاء، مذاء صيغة مبالغة، يعني إيش؟ يعني كثير خروج المذي منه. كنت رجلا مذاء، وهو يخرج عند الشهوة أو قوة الجسم كذلك، والفرق بينه وبين المني أنه لا يخرج بدفق ولا يعقبه فتور. وفي رواية أنه قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري. يعني هنا الموقف إيش؟ الموقف محرج وصعب. زوجته ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة إيش؟ محرجة أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه المسألة. فكان يجتهد أول الأمر، لكن شق هذا عليه في الشتاء. فقال رضي الله عنه وأرضاه كنت رجل مذان فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الرواية قال إيش؟ فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لم يذكره مباشرة، هو نعم أخبر المقداد، والمقداد ذهب سأل النبي صلى الله عليه وسلم. لذا الروايات تبين بعضها بعضا. أحيانا شخص يرسل مثلا أرسلت أخونا أبو فهد لأبو عبد الله يسأله عن شيء ثم أجابه ونقل لي هذه الإجابة، أتيت أحدث أبو عبد العزيز قلت له هذه المسألة قال أبو عبد الله كذا وكذا، هنا أسقطت إيش؟ الواسطة. هذا موجود في كلام العرب. ففي رواية أنه بيّن سبب المشقة قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له فقال لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل. يعني المني فيه الغسل لكن المذي ليس فيه الغسل، وهو ماء رقيق يخرج عقب الشهوة بدون تدفق ولا إحساس بخروجه. فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية في البخاري فأمرت رجلا دون ذكر من هذا الرجل، في هذه الرواية أنه المقداد ابن الأسود. وسبب ذلك لماذا لم يسأله مباشرة؟ في سبب ذلك وهو قوله فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ لهما لما كانت ابنته مني، وفي لفظ من أجل فاطمة. والمراد أن العلة والسبب من استحيائه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة ابنته صلى الله عليه وسلم منه، لأنها زوجته، والمذي يتعلق بأمر الشهوة، فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يتعلق في ذلك. ظاهر هذا السياق أن السائل هو المقداد بن الأسود، وهو المقداد ابن عمرو بن ثعلب الكندي نسبة إلى الأسود بن إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لأنه تبناه. أسلم المقداد قديما وهاجر هجرتين، وتزوج ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد غزوة بدر وما بعدها، وتوفي سنة 33 ودفن بالبقيع في المدينة. وكان عنده خادم المقداد، وكان سمينا ويتأذى من هذا السمن، هذه يعني الكتلة الضخمة، فقال له هذا الخادم: أجد لك علاجا، أشق هذا البطن وأخرجه لك وأخيطه، يعني أجبر هذا لك. ما يسمى الآن بإيش؟ لا
إزالة شحم،
شفط الدهون. فشق بطنه فمات رضي الله عنه وأرضاه. وهذا المقداد بن الأسود رضي الله عنه، وإنما أمره علي رضي الله عنه استحياء، وهذا فيه أن الإنسان لكل موضع كلام ولكل متلقي كلام. كلام المرء مع أهل زوجته يختلف عن كلامه عن بقية الناس، يختلف عن في مثل هذه المسائل. وقد ورد في بعض الروايات أنه أمر عمارا أن يسأل، وفي رواية ثالثة أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال: من المذي الوضوء ومن المني الغسل. وهذه الروايات الجمع بينها أن عليا أمر المقداد أن يسأل فسأل. وأما نسبة السؤال إلى عمار فهي محمولة على المجاز لكون علي قصده، لكن تولى المقداد الخطاب دونه. وأما نسبة السؤال إلى علي فإما أن يحمل على أن عليا أمر المقداد أن يسأل ثم سأل بنفسه، أو هو محمول على المجاز بأن بعض الرواة أطلق عليه أنه سأل لكونه الآمر بذلك، ويؤيده أنه استحيا أن يسأل لمكان فاطمة. فهذا قد يضعف القول بأنه سأل بنفسه، فقال فيه الوضوء، يعني في هذا أن المذي ناقض للوضوء، لكن ليس فيه الغسل. فيه الوضوء، ولعل الحافظ اقتصر على ما يتعلق بالوضوء لكون الكلام في نواقض الوضوء، يعني ما ذكر أنه ماذا يصنع. وأما غسل الذكر فيتعلق بإزالة النجاسة، فلم يرى إرادة اللفظ الدال عليه. الحافظ اختصر حديث بما يدل على أن هذا ناقض من نواقض الوضوء وضعه في هذا الباب. والحديث فيه جواز التوكيل في السؤال، إنسان يريد أن يسأل شخص يوكل آخر يسأل مكانه، وفيه وإن كان هذا فيه حياء أو كذا. وقد ترجم البخاري في على هذا الحديث: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. ويشترط أن يكون، يعني الذي ينقل لك هذه الفتوى يشترط في حاله أن يكون موثوقا في فهمه وحفظه ودينه. الذي ينقل لك الفتوى، يعني الفتوى تتعلق بطلاق، أحيانا تتعلق بميراث، أحيانا تتعلق بزواج، يشترط في أخذك لهذه الفتوى أن يكون الذي بينك وبين هذا الشيخ والسائل موثوقاً في فهمه وحفظه ودينه. في فهمه يعني الرجل يفهم ليس بضعيف الفهم، وحفظه أنه يحفظ ليس كثير النسيان والخطأ، ودينه أن به دين لا يكذب ولا يزور ولا يغير، لأجل أن ينقل السؤال ويفهم الجواب كما ينبغي. لأن هناك من الناس من يسأل لكن يفهم الجواب خطأ فينقله إلى من أمره بهذا الجواب. يعني سأل الشخص الرجل سأل رجلا الشيخ ابن عثيمين، سأل رجل الشيخ ابن عثيمين قال له ما حكم التأمين على النفس والتأمين على، فقال الشيخ يعني من حضر هذا المجلس يحدثني أن الشيخ قال إذا جاء أهل الموت وقال أنا معي تأمين ورجع جاهز. إيش يفهم من هذا الجواب؟ أنه لا يجوز. هذا مثل إيش؟ أنهم لن يدخلوا الجنة. لما ذكر الله تعالى أن لا تفتح لهم أبواب السماء حتى يلج الجمل في سم الخياط، الجمل وهو قيل خيط السفينة الكبير، تعرفون الحبل حبال السفينة الكبيرة، هل هذه يمكن أن تدخل في فتحة ثقب الإبرة؟ لا. الله يقول إذا دخل هذا في هذا دخل الجنة، يعني إيش؟ مستحيل. هذه يعني في القرآن يذكر الله ذلك. الشيخ أجاب بمثل هذا، قال إذا جاء الموت قال يعني دفع بهذا التأمين جاهز. خرج رجل من الإجازة قال الشيخ يجيز التأمين. هذا يدل على أن إيش؟ الناس تختلف في الفهم، فلا بد أن يكون هذا الذي ينقل لك الجواب موثوقا في موثوقا بماذا؟ بفهمه وحفظه ودينه. والحديث دليل على أنه يقبل خبر الواحد في السؤال في المسائل العلمية، والرواية إذا كان المخبر ثقة، لأن من أهل البدع ماذا يقول؟
يقولون قول الآحاد.
أحسنت، لا يقبل قول الآحاد، يقول الأحاديث، الآحاد يعني الراوي لها واحد، لا يقبل، لا بد إيش؟ أن تكون متواترة أعداد. وهذا الحديث الذي نقل السؤال والجواب واحد، حتى أن أحدهم حج من قال بهذا القول، قال في المسجد يعلم الناس لا يقبل قول الآحاد، قول الواحد لا يقبل. قام قال يا شيخ، قال لا نقبل كلامك لأنك واحد، لا نقبل كلام. كيف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي غيرها يرويها راوي واحد يقول لا نقبل؟ قول الواحد يقبل كان ثقة وموثوق ويخبر، وإلا لا رددنا أحاديث كثيرة. أول حديث في البخاري واحد وآخر حديث واحد، إنما الأعمال بالنيات راويه عمر رضي الله عنه، وآخر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان الراوي لها واحد. وهذا أيها الإخوة دليل على قبول قول الأحد، وأيضا فيه الأدب، أي من الأدب وحسن العشرة والمعاشرة مع الأصهار، ألا يذكر الزوج ما يتعلق بأسباب الجماع ومقدماته والاستمتاع بالزوجة مع حضرة أبيها أو أخيها أو ابنها أو غيرهم من أقاربها، مع كون السؤال في الحديث عن حكم شرعي، فكيف إذا ذكر ذلك لغير حاجة؟ هذا سؤال شرعي شق عليه الاغتسال في البرد، يعني يحتاج سؤال يتعلق بصلاته شرعي فيه حاجة. قد يقول الإنسان هذا عذر، صاحب الشريعة وليس له إلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يتكلم عن يعني غيرها من الأمور في حال وجود ابن الزوجة أو والدها أو أخوها وغير ذلك؟ هذا أيضا أن الإنسان يكون عاقلا. لكل شخص حديث يختص به، والحديث دليل على نجاسة المذي. قلنا البول نجس والمذي نجس والودي نجس والمذي إيش؟ طاهر. الحديث دليل على نجاسة إيش؟ المذي، لكونه أمر بغسل ذكره وأمر بالوضوء، ونجاسته مخففة، يعني يرش ما أصابها من الثوب، هذه النجاسة مخففة. وهذا يدل على ماذا الحديث؟ أن علم الداء يدل على إيش؟ على قوة الرجل وهو في خروج هذا المذي وكثرته، يدل على قوة علي رضي الله عنه في ذلك. لذلك أن المذي يعني ما يصنع الإنسان عند خروج هذا المذي أن يغسل مكان الخارج منه المذي ثم يغسل الخصيتين الأنثيين ثم ينضح المكان الذي أصابه هذا المذي، يعني السروال وكذا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ولا يضره ذلك، جمعا بين الروايات. وهذا الحديث فيه أن المذي ناقض للوضوء فيتوضأ منه لقوله اغسل ذكرك وتوضأ، ولا يوجب الغسل بالإجماع كما حكاه ابن عبد البر ونقله ابن قدامة عن ابن المنذر. وفي حديث عبد الله بن سعد الأنصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، فقال ذاك المذي وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتتوضأ وضوءك للصلاة. طيب، إذا كان المذي سلسا يعني مستمر، هل له حكم من يأتي وينقطع؟ واضح المسألة؟ قد يكون هذا مرض مستمر مع الإنسان ليس يأتيه وينقطع، فهذا له حكم خاص وهو حكم إيش؟ الاستحاضة. إذا كان مستمرا يعني باستمرار لا يقف، هذا له حكم خاص وهو يتوضأ إيش؟ لكل صلاة. أما إذا كان يأتيه وينقطع وإن كثر عليه فهذا إيش؟ يصنع ما ذكرنا في جمع روايات هذا الحديث. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياك.